عليكم السلام ورحمة الله. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الاعتراض الثالث، وهو أن التعريف المذكور يشمل مثل وثاقة زرارة وظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض، فإنهما يستعين بهما الفقيه في مرحلة الاستنباط، والحال أنهما ليسا من علم الأصول، بل واحدة لغوية وواحدة رجالية. في هذا المجال ذكرنا أن الشيخ النائيني ذكر إجابة، وذكر على أنه الشيخ النائيني نقول هكذا: علم الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع ماذا؟ كبرى في قياس نقيدها كبرى، ولا يكفي وقوع صغرى، وهذه تقع صغرى. وتقدم الكلام والمناقش. السيد الخوئي قدس سره قال، أضاف يعني غير التعبير تعريف بهذا الشكل: علم الأصول هو العلم بالقواعد التي لا تحتاج إلى ضم كبرى أصولية أصولية لاستنباط ماذا؟ الحكم الشرعي. وهذا هم ما تتقدم الكلام حوله ولا أكرر. انتهينا إلى هذا الحل الثالث والجواب الثالث. وذكر السيد الشهيد قدس سره في التقرير الجزء الأول صفحة 31 بأن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي التي يستعين بها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. وهي كلمة التي يستعين أو يستعملها سمو مهم الفقيه صفة، صفة علما للعناصر المشتركة، يعني هو العلم بالعناصر المشتركة التي يستعين بها العناصر المشتركة منه. واضح هذا، ما به كلام. والشيء المهم الذي ذكره قدس سره في هذا التعريف وما أشار إليه في الذيل، يعني التي يستعين بها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. فأخذ في المسألة الأصولية في القاعدة الأصولية أن يجعلها الفقيه دليلا دليلا على الحكم الشرعي. إن المهم هي هذه الإضافة، وإلا فالإضافة في ما ذكره في البداية قد لا يكون شيئا جديدا. فمثلا في البداية عبر بالعناصر، وطبيع العناصر والقواعد سيان، ماكو فرق ماذا من هالناحية بينهما، ماكو فرق. وأضاف قيد المشتركة، وقيد المشتركة هذا هو مقصود ماذا؟ كل الأصولين يعني هيك أظن، وإن لم يصرحوا ماذا بذلك. وصاحب الكفاية في وصاحب الكفاية في بداية الأصول العملية نبه على أن المسألة الأصولية نبه بمناسبة هنا ستلاحظ في بداية الأصول نبه على أن المسألة الأصولية لا تختص بباب دون باب، وهذه الأصول العملية لا تختص بباب دون باب، فهي أصولية وداخلة في علم الأصول، على خلاف قاعدة الطهارة هنا جابها، فإنها مختصة بباب الطهارة. وكأنه كان في صدد لماذا حصر الأصوليون الأصول في 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 أربعة ولم يضيفوا خامسا أو سادسا مثل إصالة الطرق، لأنها مختصة بباب ولا تعم جميع الأبواب خلافا لهذا. فهذا معناه أنه ماذا واضح عندهم على أنه علم الأصول هو عبارة عن القواعد التي هي مشترك على أي حال. فإضافة التبديل بالعناصر ليس بمهم، التبديل بكلمة المشتركة ليس بمهم، هاي في الاستدلال الفقهي هاي كمات وواضح هي القواعد هي المن يأخذ هو للاستدلال ماذا الفقهي. فالمهم هي هذه الإضافة التي يستعين بها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي، وهذا ما تواضح الكل مقصود ما الكلي هذا ما تفرشي مثلا. فالمهم هو ماذا يستعمل الفقيه كدليل على الجعل الشرعي، وربما الشيخ الأصفهاني أيضا الشيخ الأصفهاني في نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 12 السطر 4 هي على الطبعة القديمة أنا أحكي، وفي أصوله على النهج الحديث الصفحة 20 ناظر إلى هذا القيد لعل الشيخ الأصفهاني ما أقول جزمه، حيث عرف علم الأصول هكذا: العلم الباحث عن القواعد الممهدة، والممهدة قلت احتمالان في كيفية القراءة، الممهدة أو الممهدة لتحصيل الحج على الحكم الشرعي، الحج على هذا لعله ماذا يتناغم ويا من مع ما أفاده السيد الشهيد. وعلى أي حال إن السيد الشهيد بهذا القيد تخلص منين؟ تخلص من وثاقة زرارة. طبيعي المشكلة في وثاقة زرارة، وإلا ظهور كلمة الصحيد لا مشكلة فيها، ولماذا؟ لأنها مختصة بباب الصحيد ولا تعم جميع ماذا هذا الظهور، ظهور ماذا يستعين به الفقيه في خصوص ماذا ما يرتبط بشنو الصعيد ولا يعم غير الصعيد. فلذلك هذا من هالناحية هذا المورد لا إشكال من ناحيتي. المهم وثاقة زرارة، فإن الفقيه يستعين بها في كل الأحكام من دون اختصاص ماذا بحكم دون آخر بخلاف هناك، فقط في الأحكام المرتبطة بالصحيح. فالمشكلة هي في وثاقة زرارة، وحينئذ يمكن التخلص من هذا الإشكال بسبب هذا القيد، من خلال هذا القيد، لأنه الفقيه لا يستعمل افتهمت بعد شنو وثاقة زرارة كدليل على الحكم الشرعي، وإنما الدليل هو نفس رواية زرارة لا وثاقة زرارة. نعم الوثاقة مقومة لدليلية الدليل وتعطي الصفة الدليلية لرواية زرارة، أما ما يتمسك به الفقيه كدليل على الحكم الشرعي هو رواية زرارة. فإذا على هذا الأساس وثاقة زرارة تكون خارجة من التعريف باعتبار أنه لا يستحملها الفقيه ولا يستعين بها الفقيه كدليل على الحكم الشرعي. هكذا ذكر قدس سره. وفي مقام التعليق نقول نفس ما قلناه بالنسبة إلى ما صنعه الشيخ النائيني والسيد الخوي، حيث قلنا إن علم الأصول هو قد دون لأجل إعطاء قواعد بيد الفقيه يحتاج إليها في مقام الاستنباط، أما أن يستعملها كدليل على الحكم الشرعي إن إضافة هذا القيد لا وجه له إلا الفرار من الإشكال، ولا معنى لإضافة قيد لمجرد الفرار من الإشكال بعدما فرض أن علم الأصول دون للهدف الذي أشرنا إليه. وبقطع النظر عن هذا نقول بناء على ما ذكره قدس سره، سوف بعض المباحث الأصولية تخرج من علم الأصول، أعني مباحث الحجج، جميع مباحث الحجج سوف تخرج من علم الأصول، كحجية خبر العادل، كحجية الإجماع، كحجية الشهرة، وهكذا مباحث الحجج بشكل عام سوف تخرج من علم الأصول. فإن الذي يستعين به الفقيه في مقام الاستدلال هو ماذا؟ نفس الخبر يكون دليلا علما على الحكم الشرعي، لا أن حجيته تكون دليلا، الحجية تكون دليل على الحكم الشرعي وهذا ما له معنى، بل نفس الخبر يكون دليلا على الحكم الشرعي، فيكون البحث في الحجية يلزم أن تخرج ماذا؟ من علم الأصول، والحال على أنه من أمهات المباحث، مباحث الحجج من أمهات المباحث الأصولية. والأجدر في مقام دفع الإشكال أن يقال لا بأس وأن نلتزم بأي شيء، افتهمت بعد شريد أقوله، بأن وثاقة زرارة هي من علم الأصول، وأي مانع من ذلك؟ فإن مناط المسألة الأصولية حاجة الفقيه إليها في مقام الاستنباط، أن هذا هو ميزان المسألة الأصولية، وهذا متوفر في من؟ في وثاقة زرار. غايته لا تبحث في علم الأصول من باب أن الرجالي قد تكفلها، هذه قضية أخرى، ولا مانع في أن تكون بعض المسائل مشتركة ماذا؟ كما قرأنا في بداية الكفاية، مشترك ماذا؟ في علمين، حيث يترتب عليها ملاك هذا العلم والغرض منه وملاك ذلك العلم الآخر، لا بأس بذلك. فإذا هذا التخوف من عدها أصولية لمجرد أنها مذكورة في علم الرجال لا داعي له بعدما كان ملاك المسألة الأصولية هو ما أشرنا إليه، يعني أن يحتاج إليها الفقيه في مقام الاستنباط. نعم، شريطة أن تكون الحاجة حاجة ليست خاصة بمن بالمورد الخاص، وإلا إذا بالمورد الخاص صارت حينئذ ماذا؟ هذه فقهية مثلا كظهور كلمة الصعيد مثلا، فإنها حاجة مختصة بمن؟ بما يرتبط بالصعيد. أما إذا كانت الحاجة حاجة عامة يحتاج إليها الفقيه، وبسببها يصل الفقيه علما إلى حكم شرعي كلي فلا مانع من عدها أصولية. هذا كله بالنسبة إلى تعريف علم الأصول، وفرغنا منه بحمد الله عز وجل عنوان جانبي تقصير الفارق بين القاعدة الأصولية. بالتالي هكذا راح يصير، بالتالي راح يصير والتعريف المشهور ماذا؟ وبذلك سهي لا بأس، وبذلك اتضح لا بأس به، وبذلك كان بناء ذكره ونسيت، وبذلك اتضح أن ما ذكره المشهور في تعريف علم الأصول شيء وجيه، غايته نضيف إلى كلمة القواعد قيد أن تكون ماذا؟ قيد أن تكون ماذا؟ مشترك. وهذا قيد واضح ويقصده الجميع ولم يصرحوا به أحتمل لشدة وضوحي. فالمشترك العلم بالقواعد يعني المشترك الممهد، يعني التي تمهد لاستنباط، واقترحنا فيما سبق الحكم نبدله بمن؟ نبدله بالموقف الشرعي. هذا فيما سبق انهم مو بعيد مقصودهم هو هذا الشيء، ولا خصوصية للحكم. فالموقف الشرعي أعم من أن يكون ماذا؟ حكما شرعيا أو وظيفة عملية. الموقف الشرعي وطبيعي الكلي، لا أنه الخاص بمن. وهذه أنا لا أرى بإضافة هذه القيود أنه سوف نخرج بتعريف جديد، هو نفس تعريف المشهور، وهذه قيود ماذا؟ يقصدها المشهور. إذا لم نذكر شيئا جديدا بل نفس تعريف المشهور غايته إضافة توضيحات يقصدونها، ليس شيئا جديدا. زين، هذا بالنسبة إلى تعريف علم الأصول عنوان جانبي الفارق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. لا إشكال في أن لعلم الأصول قواعد يستعين بها الفقيه في مقام الاستنباط من قبيل حجية الخبر وحجية الظهور والملازمة بين الشيء وجوب الشيء وجمهور، وهكذا سائر القواعد الأصولية. كما أن هناك قواعد فقهية تعد من علم الفقه، مثل قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وقاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وهكذا. والسؤال ما الفارق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ في هذا المجال ذكرت عدة فوارق. الفارق الأول ما تبناه السيد الخوئي قدس سره في المحاضرات الجزء الأول على الطبعة القديمة صفحة 8، وحاصله أن القاعدة الأصولية قد أخذ فيها عنصر الاستنباط، بينما المأخوذ في القاعدة الفقهية عنصر التطبيق. فالقاعدة الأصولية يستنبط منها الفقيه حكما شرعيا آخر. بينما القاعدة الفقهية لا يستنبط منها حكما آخر، بل يطبق حكمها الكلي على الموارد الخاصة. والفارق الأساسي بين الاستنباط وبين التطبيق هو أنه في الاستنباط توجد مغايرة بين المستنبط منه والشيء المستنبط، فتوجد مغايرة، فهذا فنقول هذا مستنبط من ذاك، فهما شيئان بيد أن أحدهما يستنبط من الثاني. إذن في الاستنباط أخذ ماذا؟ عنصر ماذا في الاستنباط؟ يستبطن الاستنباط، يستبطن المغايرة في أحشائه. بينما التطبيق لا، يستبطن ماذا؟ الاتحاد. فهناك اتحاد يعني اتحاد الكلي مع ماذا؟ أفراده، كالإنسان مع زيد وعامر، فإن هذا من مورد التطبيق، فنطبق ذلك الكلي على هذه المصاديق. والأفراد نفس الكلي، والكلي نفس الأفراد، غايته الفارق بينهما ماذا؟ أن ذاك كلي وهذه مصادقه. إذن هو قدس سره يريد أن يقول متى ما فرض أنه لا يوجد فارق بين الحكم الذي نستفيده من القاعدة، فارق ما موجود بنحو المغايرة، فارق بنحو المغايرة ما موجود، بل هناك اتحاد الكل مع أجزائه ومع موارده، فهذا عبارة عن القاعدة ماذا؟ الفقهية. وأما إذا فرض أنه توجد مغايرة فهذا مورد الاستنباط، يعني هذا معناه ماذا؟ أن القاعدة أصولية. فمثلا من قاعدة الفراغ التي تقول كل ما مضى الذي فرغت منه ابني على صحته فامضي كما مضى، هذه في الحقيقة ماذا؟ يعني أحكم بالصحة وفراغ الذمة صحة العمل، هذا حكم كلي. وحينما نطبقه على مورد نقول هاي الصلاة الذي شك بعد الفراغ منها صحيحة، وهذه ماذا العقد، هذه المعاملة بعد الفراغ منها حينما شك هي صحيحة، فما نحصل عليه ليس إلا ماذا؟ صحة هذا العمل الخاص وذاك العمل الخاص الذي هو عين مضمون القاعدة، لأنه شيء مغاير والتفاوت بالكلية والجزئية. وهذا بخلافه في القاعدة الفقهية، فإن حجية الخبر نستفيد منها ماذا؟ من حجية الخبر ماذا نستفيد؟ حرمة العصير الزبيبي إذا غلا، وجوب صلاة الجمعة في زمان، وهذه أشياء أخرى غير ماذا؟ غير حجية الخبر. فإذا توجد هناك مغايرة، لكن الحجية صارت ماذا؟ عاملا مساعدا على استفادة هذا الحكم المغاير. على أي حال، هذا توضيح ما أفاده قدس سره، ويرد عليه وفيه إن ما ذكره قدس سره يلزم منه خروج بعض المسائل الأصولية عن كونها أصولية على مبناه، على مبناه، قاعد أحكي على مبناه، كما أنه يلزم من ذلك دخول بعض القواعد الفقهية راح تدخل في من؟ في القواعد الأصولية. مثال الأول، قصد الأول ياهو الأول، أنه بعض المسائل الأصولية سوف تخرج عن كونها أصولية، مثاله أصل البراءة والاحتياط والتخير عن غير الاستصحاب. هاي الأصول الثلاثة غير الاستصحاب، استصحاب استثني. إن هذه الثلاثة على مبناه ويعدها ماذا؟ يعدها ماذا؟ أصولية كما هو المعروف، خلافا لما انتهينا إليه، يعدها أصولية. والحال على أن النتيجة المستفادة منها هي ماذا؟ النتيجة المستفادة منها هي جزئية، فإنه من تطبيق أصل البراءة يعني رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نستفيد من ذلك ماذا؟ أن هذا الشيء الذي لا أعلم به هو مرفوع عني، وذلك الشيء الذي أنت لا تعلم به هو مرفوع عنك. فمن تطبيق هذا المطلب وهو أصل البراءة نستفيد ماذا من تطبيقه؟ براءات جزئية في حقي، في حق من؟ الأشخاص، في حق هذا وفي حق ذا. أنت تجهل ماذا؟ بحرمة التدخين، فحينئذ ماذا؟ مرفوع عنك حرمة التدخين، وأنت تجهل حرمة التدخين مرفوعا، أما ذاك الذي ما يجهل ما مرفوعا. فإذا يستفاد منه أحكام جزئية من أصل البراءة، وهكذا من أصل التخير، ومن نعم الاستصحاب نستثنيه، لأن الاستصحاب ماذا؟ في الحقيقة نخرج من خلاله بأحكام ماذا؟ أخر، كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. أما هذه الأصول العملية التي هي على رأيه من مسائل علم الأصول، الفقيه يخرج بنتائج جزئية، فيلزم على رأيه أن تخرج عن علم الأصول. هذا مثال للأول. وأما مثال الثاني، يعني يلزم بعض القواعد الفقهية تدخل في من؟ في علم الأصول، أصول من قبيل قاعدة لا ضرر ولا حرج، فإنه لا يرى كما نحن انتهينا إليه، فإن انتهينا فيما سبق أن قاعدة لا حرج لا تريد أن تؤسس مطلبا مستقلا بعنوان الحرج مرفوع في الدين، وأنه نحكم تعبدا بأن الحرج مرفوع في الدين، لا، لا تريد هذا الشيء، هذا لا معنى له، وإنما تريد أن تقول هي ابتداء لا حرج في الدين، ابتداء هذه هي جملة ماذا مضغوطة، قصد بها ماذا؟ بيان أن كل حكم من الأحكام إذا كان حرجيا فهو مرفوع، هذا ما انتهينا عليه. أما هو ينتهي ماذا؟ إلى أنه أنها تعطي ماذا؟ مطلبا مستقلا، ومن هذا المطلب المستقل نستفيد ماذا؟ نستفيد حكم كلي. وما هو الحكم الكلي؟ أن وجوب الصوم مقيد بعدم الحرج، وأن وجوب الحاج مقيد بعدم الحرج، وهكذا. فإذا استفدنا منها ماذا؟ أحكام مغايرة، فصار بذلك المورد من موارد شقولا الاستنباط، وليس من موارد التطبيق. فيلزم عد هذه، يعني قاعدة نفي الحرج وقاعدة نفي الضرر، يلزم عدها أصولية على رأيه، والحال على أنها فقهية. إذن ما أفاده قدس سره يرد عليه ما أشرنا إليه. غدا نتعرض إلى رأيين للشيخ النائين قدس سره في هذا المجال. اللهم صل على محمد وآل محمد.